بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكنا نتكلم في باب صفة الصلاة. ولعلكم تذكرون أن المؤلف رحمه الله ذكر أن الإنسان في صلاته يكبر ثم يستفتح ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة. لكن اختلف العلماء في الفرق، هل يلزم أن يقرأ سورة كاملة أو أنه يجوز أن يقرأ بعض السورة أو يقرأ آيات، لأنها وردت في النفل. فبعض من العلماء قال إنه يجوز أن يقرأ الفاتحة، لا بد أن تكون كاملة، الفاتحة لا بد أن تكون كاملة مرتبة معربة بتشديداتها وحروفها، لا يجوز أن يغير منها شيء، وهذا هو الواجب وهو الفرض. لكن السورة قراءتها مستحبة، لكن هل يلزم أن يقرأ سورة كاملة أو يجوز له أن يقرأ آية أو آيات أو بعض السورة؟ هذا اختلف العلماء فيه، وقلنا إن الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يقرأ في الفريضة وفي النافلة آية أو آيتين أو بعض سورة، أو أيضا يجوز له أن يكرر سورة واحدة في الركعتين، كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية. لكن المؤلف يقول الإمام لا بد أن يحرص على مصلحة المأمومين ويخفف عنهم بقدر الاستطاعة، لكن مع الكمال، لا يخفف عنهم بالنقص، لا بد أن تكون الصلاة كاملة. ولذا قال يقرأ في الفجر من طوال المفصل، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، ويقرأ في غير ذلك، يعني في الظهر والعصر وما إلى ذلك يقرأ بالأوساط. فبين المؤلف رحمه الله أن المفصل في القرآن، المفصل في القرآن طواله من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى قل أعوذ برب الناس. فيقول في الظهر والعصر والعشاء وما إلى ذلك يقرأ من أوساطه، وهذا رأي له. وأيضا بيّن أن ذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع أحيانا أن يقرأ في المغرب من طوال السور، وأحيانا يقرأ في الفجر من قصارها، ولكن هذا هو الغالب. ثم بيّن لنا المؤلف رحمه الله أشياء يجوز أو لا يجوز فيها، تنكيس السور وتنكيس الحروف وتنكيس الآيات، يعني تقديم المتأخر على المتقدم. هل يجوز أن يقدم المتأخر على المتقدم في الحروف؟ لا يجوز ويحرم ولا تصح الصلاة. وهل يجوز أن يقدم الآيات بعضها على بعض؟ لا يجوز، لأن هذا توقيفي، هذا القرآن ترتيبه توقيفي، لا يجوز الاجتهاد فيه، لكنهم اختلفوا في تنكيس السور، أما الكلمات والحروف كل هذه لا يجوز، اختلفوا في تنكيس السور، يعني يقرأ إنا أعطيناك الكوثر في الركعة الأولى ويقرأ الضحى في الركعة الثانية، هذا اسمه تنكيس السور، يعني يقدم المتأخر على الأول. فمن العلماء من أجازه قال إن هذا جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ لما صلى معه حذيفة بن اليمان ذات ليلة، قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام سورة البقرة، ثم قرأ سورة النساء، ثم قرأ سورة آل عمران، وهذا تقديم لسورة النساء على سورة آل عمران، فقالوا إن هذا يجوز، لكن العلماء الآخرون قالوا إن هذا لا يجوز، إن هذا مكروه. ما معنى يجوز وما معنى يكره؟ الذي يجوز يا إخوان، الذي يجوز يعني هو الصحيح، وإذا قال لا يجوز يعني أنه حرام، وإذا قال إنه مكروه يعني أنه تصح الصلاة بهم على الكراهة، لأن المكروه كما قال العلماء ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، هذا إذا تركت المكروه لك ثواب، لكن ليس عليك عقوبة لو أنك فعلته، مثل السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فتنكيس الآيات العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال إنه يكره، لا تقدم، لكن لو قدمت الصلاة جائزة مع الكراهة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيد القول بالكراهة وقال إنه هو القول الوسط. لكن كنا بالأمس نتكلم عن مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ما هو كما يقولون المصحف العثماني، بعض من الناس يظن أن المصحف العثماني هو الدولة العثمانية التي وضعته، لا، المصحف العثماني هو الذي اتفق العلماء عليه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أنه توفي والقرآن لم يجمع، الرسول عليه الصلاة والسلام توفي والقرآن لم يجمع، لكن كان محفوظ، من محبة الصحابة له وكثرة قراءته كانوا يحفظونه، كان في صدور الرجال وكان مكتوب، يعني كله مكتوب في عشب النخل، وأيضا في الحجارة، وأيضا في الجلود، يعني كان مكتوب ولله الحمد. لكنه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه بدأوا يجمعون القرآن الكريم، لماذا؟ لأنهم جاءوا لأبي بكر وقالوا إن الحفاظ الذين قتلوا في اليمامة عددهم كثير، ونخشى أن يموت الذين يحفظون، فنريد أن نحفظ القرآن وأن نجمع القرآن. فجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمع الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه. ولذا كلنا نعرف أن هناك حديث ورد أن القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني 7 لغات، أنزل على 7 أحرف، فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف، لكن اختلفت لهجات الناس، صار فيه خلاف كثير بين الناس الذين يقاتلون في أطراف البلاد والذين أسلموا كثيرا من المسلمين، فأرسل بعض القادة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقولون نخشى من الفتنة، نخشى من الاختلاف في القرآن الكريم. فعثمان رضي الله عنه استشار الصحابة، جمع الصحابة واستشارهم بجمع القراءات على حرف واحد، يعني على لغة واحدة، ما يحتاج اللغات الأخرى، لغة هذيل ولغة كذا، لا، وإنما يجمعون القرآن على لغة واحدة، فاتفقوا على أنهم يجمعونه على لغة قريش. لماذا اختاروا لغة قريش؟ لماذا اختاروها؟ قالوا لأنها أشرف اللغات. كيف أشرف اللغات؟ العرب كثير وهم يعرفون اللغة العربية، لكن قالوا لأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا إنها أعرب اللغات، أعرب اللغات، يعني من حيث اللغة العربية أرسخها في العربية، أرسخها في العربية. ولذا اتفقوا على أنهم يجمعونه على لغة قريش، وبقية اللغات يتركونها حتى لا يكون هناك اختلاف بينهم. فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع المصاحف كلها على مصحف واحد، وأحرق كل ما سواها. ولذا اجتمعت الأمة في عهد عثمان بن عفان على هذا المصحف الذي هو بين أيدينا الآن، اجتمعت الأمة وهو إجماع، ونقل إلينا نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر، ولله الحمد لم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة. ولذا القرآن ولله الحمد محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الذي موجود، المصحف الذي موجود في الحرم تقرأه أنت، والذي في أقصى أفريقيا يقرأ كما تقرأ أنت، والذي في أقصى المشرق يقرأ كما تقرأ أنت، لغة واحدة ليس فيها خلاف، ليس فيها خلاف، ولله الحمد. ولذا نعلم أيها الإخوة أن هدي الصحابة واجتماعهم على هذا هو القول الصحيح. فنحن نقول إن اجتماع الصحابة على هذا المصحف الله سبحانه وتعالى أرشدهم إليه، أرشدهم إليه واجتمعوا عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نحن اجتمعنا على مصحف واحد وقد جمع لغتنا ولله الحمد. بعد ما يقرأ، بعد ما يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أو يقرأ آيات، ماذا يفعل؟ يركع مكبرا. ولذا يا إخوان الصلاة ليس فيها سكوت، ليس فيها سكوت مطلق، إما أن الإنسان يكبر، وإما أنه يسمع، وإما أن يستمع إلى قراءة الإمام، يعني ما فيه الإنسان يترك الكلام أو الفعل أبدا. ولذا قال: ثم يركع مكبرا، يعني بعد القراءة يركع مكبرا. يركع، ما معنى يركع مكبرا؟ يعني كلامه وفعله كله متوازي، يعني يقول الله أكبر، يعني هذا محل التكبير، محل التكبير من القيام إلى الركوع، الله أكبر. ولذا العلماء يقولون: هل بعد ما يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة هل يسكت وإلا لا يسكت؟ نحن قلنا إنه بعد ما يقرأ الفاتحة فيه قولان للعلماء: قول يقول إنه يسكت بقدر قراءة الفاتحة، وقول يقول إنه يسكت قليلا بقدر ما يتراد إليه نفسه. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، وقال إن هذا هو الرأي الصحيح، لا يسكت سكوتا طويلا بقدر قراءة الفاتحة، ولكن بقدر ما يتراد إليه نفسه، ويبدأ المأموم في قراءة ويقرأ يبدأ المأموم في قراءة الفاتحة. هذا أيضا هل هناك سكوت مشروع بعد قراءة السورة؟ العلماء يقولون نعم هناك سكوت، لكن مثل سكوته بعد الفاتحة، سكوت يسير وليس سكوتا طويلا، يعني يركع قبل أن يركع يسكت سكوتا ليس طويلا بل بقدر ما يرد إليه نفسه. هل هناك دليل؟ هل هناك دليل على أن الإنسان يسكت بعد ما ينتهي من قراءة السورة؟ ورد حديث عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين. سمرة ابن جندب قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة رسول الله، أنه يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. يعني حدد إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب والسورة عند الركوع. قال سمرة هذا الحديث، لكن بعض الصحابة أنكر عليه، عمران بن حصين أنكر عليه وقال إن هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا يا إخوان إلى صحابة رسول الله، بعضهم يحب بعض، لكن لا يمنع أن الإنسان يعترض على الآخر ويقول كلامك هذا ليس بصحيح، لكن محبتهم هي ما تغير. لا يجل الاختلاف، ما يتباغضون ولا يسب أحدهم الآخر، وإنما ماذا فعلوا؟ قالوا نكتب إلى من هو أحسن منا من الصحابة نسأله، نكتب إلى أحد الصحابة نسأله عن هذا القول الذي قلته يا سمرة. فكتبوا إلى أبي، وأنتم تعرفون أن أبي كان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقرأ عليه القرآن، الرسول كان يقرأ على أبي القرآن، والله أمره أن يقرأ على أبي القرآن. فكتبوا إلى أبي، وأبي رضي الله عنه كان بالمدينة، رد عليهم أبي وقال صدق سمرة، قال صدق سمرة، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسكت سكتتين. السكتة الأولى متى؟ متى تكون السكتة الأولى؟ قبل قراءة الفاتحة. والسكتة الثانية تكون بعد قراءة الفاتحة وسورة. هكذا قال سمرة وصدقه أبي ابن كعب رضي الله عن الجميع. ولذا قال يركع مكبرا، هذه حال مقارنة، يعني تكبيره يكون حال الركوع. ما هو الركوع؟ ما هو الركوع في لغة العرب؟ الركوع في لغة العرب هو انحناء الظهر، الركوع في لغة العرب هو انحناء الظهر. وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل، لأن هذا الركوع أو هذه الهيئة من هيئات التعظيم كانت تفعل في قديم الزمان، كانوا يركعون إذا أتوا إلى الرؤساء أو أتوا إلى الملوك أو أتوا إلى الأكابر، يركعون لهم، وربما يسجدون أيضا. كل هذا لا ينبغي إلا لله عز وجل. فالركوع معناه الانحناء في الظهر، والمقصود به التعظيم لله عز وجل. فالركوع يقول العلماء هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب قول وفعل. أنت تنحني تركع تعظيما لله عز وجل، احتراما لله عز وجل وليس لغيره. ما تركع لأحد، ما تحني رأسك إلا لله عز وجل. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، ليجتمع التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. لأننا نقول في الركوع سبحان ربي العظيم. واتفقنا يا إخوان كل الأذكار التي يقولها الإنسان في الصلاة، سواء سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو سمع الله لمن حمده أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا بد أن يقولها الإنسان، وينبغي أن يفهمها. ينبغي أن يفهم معنى سبحان الله، ينبغي أن يفهم معنى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. إذا قلت كلام أنت تخاطب ربك سبحانه وتعالى، فافهم الكلام الذي تخاطب به الله عز وجل، وافهم أيضا معناه، لأنك هنا احترام لله، تعظيم لله، مع محبة تحب الله عز وجل وتعظمه سبحانه وتعالى. كيف لا تعظمه وهو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يحييك كل يوم. كل يوم ربنا سبحانه وتعالى يميتك، تموت ويحييك ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فهو يتوفاك، تموت، وبعد ذلك يرد إليك روحك حتى يأتي الأجل وتفارق الروح البدن. فهنا المؤلف رحمه الله يقول: يكبر يركع مكبرا، يعني حال يسمونها اللغة العربية حال مقارنة، يعني في حال هوية إلى الركوع يكبر، فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع. وهذا من جهل بعض الأئمة هدانا الله وإياهم، ما يقول الله أكبر حتى يركع. تسأله: لماذا لا تقول الله أكبر حتى تركع؟ يقول: لأني لو قلت الله أكبر قبل أن أركع سابقني المأموم، وأنا لا أريد أن يسابقني المأموم، أنا أريد أن أحافظ على صلاة المأموم. يقال له: أنت حافظ على صلاتك، أنت حافظ على وعلم المأموم لا يسابقك، ولو سابقك إثمه عليه. أما أنك تترك سنة، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا هوى يقول الله أكبر، هذا محلها. أما محل الركوع إذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم. ولذا يا إخوان ينبغي للإنسان أن يحاول قدر استطاعته أن يجعل التكبير في هذا الوقت، لا يقدمه ولا يؤخره، يعني كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع. لكن لو أن الإنسان وصل إلى الركوع قبل أن ينتهي إن شاء الله لا حرج عليه. ولذا الصواب إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع وأتمه بعده فلا حرج، ولو ابتدأه حين الهوي وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج. لكن ما هو الأفضل؟ أن يكون بين الركنين بحسب الإمكان، التكبير والهوي للركوع والسجود، كلها يكون بين الركنين. وهكذا يقال في سمع الله لمن حمده، يعني جميع تكبيرات الانتقال هي هذا محلها. لكن لو أن الإنسان كملها أحيانا وهو راكع لا بأس، لكن المهم أنه لا يبتدئ بها في الركوع، لا يبتدئ بها في الركوع. ولذا قال: يكبر راكعا رافعا يديه. وعرفنا الرفع يا إخوان إن إما إلى فروع الأذنين وإما إلى المنكبين، كما ورد في صفة تكبيرة الإحرام، وأنه لا صفة غير ذلك، ما في صفة لرفع اليدين إلا إما إلى فروع الأذنين مثل السجود، أو إلى المنكبين فقط، رافعا يديه حذو منكبيه. وإذا أراد أن يركع أيضا يرفع يديه، ثم إذا ركع يضعهما على ركبتيه، يضع اليدين على الركبتين. ما هو الدليل على ذلك؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. ولذا الإنسان إذا كبر وركع يضع يديه على ركبتيه، واليدين المقصود بها الكفان، لأنه سبق لنا بيان قاعدة أن اليد إذا أطلقت فهي الكف، اليد إذا أطلقت فهي الكف. ودليل هذه القاعدة أن الله لما أراد ما زاد على الكف بينه في قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولذا اليد تطلق على الكف، وتقطع يد السارق من مفصل الكف لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما ولا يقطع من المرفق، لأن الله لو أراد ذلك لقيده. فالسنة يا إخواني أن الإنسان إذا ركع يضع يديه على ركبتيه، لكن هذه سنة قديمة أو أخيرة؟ الأخيرة، سنة أخيرة، لأنهم كانوا قبل كانوا يعملون التطبيق في الركوع. ما هو التطبيق؟ يضع الإنسان يديه كفيه مع بعض، فيضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه. هذه هي السنة السابقة، لكنها نسخت بالسنة الأخيرة التي ثبتت في الأحاديث. ولذا السنة الصحيحة أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه، أما سنة التطبيق فهي منسوخة. وسنة التطبيق أن يضع بطن كفه على بطن كفه الأخرى، ثم يضعهما بين ركبتيه أو فخذيه، ثم نسخ ذلك كما ورد في صحيح مسلم. وعلى هذا نقول يضع الكفين على الركبتين معتمدا عليهما، وليس مجرد لمس، ليس مجرد لمس أنك تلمس الركبة، لا بد أن تعتمد عليها، لو لم تعتمد عليها تسقط. هذا هو وضع اليدين على الركبتين، وأيضا مفرجتي الأصابع، لا مضمومة، مفرجتي الأصابع. وأيضا الركوع يا إخوان له صفة، الركوع له صفة للإنسان العادي الذي ليس فيه عيوب أو ليس فيه مرض، أن يركع ثم يكون ظهره مستويا، الظهر يكون مستويا، يشمل استواء الظهر في المد واستواء في العلو والنزول، يعني لا يقوس ظهره ولا يحصره حتى ينزل وسطه، ولا ينزل مقدم ظهره، بل يكون الظهر مستويا، الظهر في الركوع يكون مستويا. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إخواني نحن اتفقنا من قبل أنه إذا ذكر اسم الرسول يصلي عليه، لنستفيد من جلستنا هذا كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا فضل الصلاة عليه، أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها خمسة عشرة، الحمد لله، واحدة منكم ربنا يعطيك عشرة، فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره، وقالت أم المؤمنين عائشة كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخصه يعني لم يرفعه، لم يرفع رأسه ولم يصوبه لم ينزله، وإنما يجعل رأسه حيال ظهره، وهذا يدل على كمال التسوية، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا. ولذا ورد أنه لو وضع عليه كأس من الماء يستقر، ما يميل لا هنا ولا هنا. وأيضا ينبغي أن يفرج بين يديه، يفرج يديه عن جنبيه. هذه صفة الركوع، أن الإنسان يركع مستويا ظهره، يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويفرج أيضا يديه عن جنبيه، لا يلصقها على جنبه، ولكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية. أما إذا كان في أذية على من جنبك فلا يجوز، لا تؤذي، لا تؤذي أحدا. فإذا كان هناك أذية في سجودك أو في ركوعك إذا وضعت يديك كذا لا تفعل، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن أذية المؤمنين، كما قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كما أن الإيذاء يا إخوان حرام، لا يجوز للإنسان أن يؤذي الآخرين بأي شيء يضرهم، لكن هذا هو الركوع، أن يكون الركوع واضعا يديه على ركبتيه معتمدا عليها. لكن أقل شيء في الركوع، أقل شيء في الركوع أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، يعني الذي يراه يعرف أن هذا الرجل راكع، هذا أقل شيء. لكن المذهب عندنا في المذهب المشهور من المذهب الحنبلي أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا، يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين. لكن الشيخ يقول القول الأول أظهر، أن الذي يراه يرى أن هذا راكع وليس واقف، فالإنسان يركع ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ثم بعد ذلك هذا احترام عظيم يا إخوان. وأيضا يكون في نفسه أن هذا احترام لله، لماذا تعمل هذا؟ لأن الله أمرني به، ولأنه ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ولذا أفعله احتراما لله وتعظيما لله عز وجل. ثم يقول في هذا الركوع سبحان ربي العظيم، لا تستعجل، لا تستعجل، سبح ربك، سبح ربك وأثن عليه. يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، هذا تنزيه عظيم، تنزيه لله عز وجل عن النقص، وعن أيضا التشبيه والتمثيل في خلقه. والله سبحانه وتعالى ينزه، ينزه عن كل نقص، كل نقص الله منزه عنه، الجهل، الجهل نقص الله ينزه عنه، العجز نقص الله ينزه عنه، الضعف نقص ينزه الله عنه، الموت نقص، النوم نقص، كل هذا شيء ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. وأيضا ينزه ربنا عن التعب فيما يفعله، لأن أمره كما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا سبحانه وتعالى ننزهه عن التعب، وننزهه عن اللغوب، وننزهه عن كل نقص، كما في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اليهود قبح الله أفعالهم وقبحهم الله، اختاروا عيدهم يوم السبت، يقولون لأن الله استراح يوم السبت، تعب من خلق السماوات والأرض واستراح. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما مسنا من لغوب. فالقدرة والخلق لا شك أنها لله كمال سبحانه وتعالى، أما المخلوق يعتريه النقص، يعتريه النقص، قد يصنع المخلوق بابا ويتعب، قد يحمل حجرا ويتعب، قد يحمل، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين. خلقه السماوات العظيمة والأرض في مدة وجيزة لم يكن عنده لغوب سبحانه وتعالى، فهو منزه عن التعب، ومنزه عن النقص، ومنزه عن مماثلة المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. مماثلة المخلوقين نقص، لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل المقارنة أيضا، مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره. إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يعني لو أنك أردت تشتري سيف ولما سألت كيف هذا حاد، يقول أحسن من العصا. هذا وصف كامل ولا وصف ناقص؟ وصف ناقص، لأنه قارنه بما هو أقل منه. فربنا سبحانه وتعالى سميع بصير، ابن آدم سميع بصير، لكن ليس بينهما شبه، فسمع الله وبصره يليق بكماله، وابن آدم ضعيف، سمعه محدود، بصره محدود، قوته محدودة، كل شيء عنده محدود. العظمة لله سبحانه وتعالى. فأنت تقول سبحان ربي، يعني تنزه الله، تعظم الله سبحانه وتعالى، ولذا تقول سبحان ربي. ما معنى كلمة ربي؟ إذا قلت هذا ربي، ما معنى ربي؟ الخالق، المالك، المدبر. فإذا قلت هذا ربي، يعني الذي خلقك، الذي ملكك، الذي يدبرك، فتقول أنزه ربي العظيم في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء، كما قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طي السجل الكتب سهل جدا، إذا كتب الإنسان صك شرعي أو كتب وثيقة يطويها هكذا سهل، فربنا سبحانه وتعالى يطوي السماء كطي السجل الكتب سهلة جدا عليه سبحانه وتعالى. ولذا قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن مثل الخردلة في كف أحدنا، الحاجة الصغيرة. وأما عظم صفاته فلا تسأل عنها، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى، كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن أنت تقول في هذا الركوع سبحان ربي العظيم، تنزه الله سبحانه وتعالى، وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كاملين وهما الربوبية والعظمة. فينبغي للإنسان إذا قال هذا يمتثل هذا الأمر ويفهم هذا الأمر. إذا قلت سبحان ربي العظيم تنزه الله قولا وتنزهه فعلا، فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين القول والفعل. تقول سبحان ربي العظيم ربوبية وعظمة سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب. ولذا القرآن أشرف الذكر، القرآن أشرف الذكر، لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الانحناء، بل يقرأ في حال القيام ويقول سبحان ربي العظيم. كم مرة يقول سبحان ربي العظيم؟ ما دام أن فيها تنزيه وتعظيم لله عز وجل، ما يشبع الإنسان منها يا إخوان، ما يشبع الإنسان من هذا التنزيه والتعظيم لله عز وجل. لكن سيأتينا في الاختصار إن شاء الله بعد ما ننتهي من صفة الصلاة، يختصرها المؤلف ويبين لنا أركان الصلاة وواجبات الصلاة، ويبين لنا الواجب أيضا في التسبيح الركوع أو تسبيح السجود. لكن يقول سبحان ربي العظيم، هل يجوز الإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وإلا لا يزيد على سبحان ربي العظيم؟ المؤلف رحمه الله يقول هذه سبحان ربي العظيم كافية، ينبغي للإنسان أن لا يزيد عليها، وهو الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم. لكن ابن عثيمين رحمه الله يقول الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانا سبحان ربي العظيم وبحمده، لأن ذلك قد جاءت به السنة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا لورود السنة به، فيقتصر أحيانا على سبحان ربي العظيم، وأحيانا يزيد ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده. لكن الذكر يا إخوان، ورد في الركوع ذكر كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير سبحان ربي العظيم، وهذا يطيل، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطيل في الركوع. أيضا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك أيضا كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي عليه الصلاة والسلام سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لكن هذه الزيادة الأخيرة دائما الإنسان يقولها أحيانا، يقولها أحيانا، أحيانا سبحان رب العظيم، أحيانا سبحانك اللهم وبحمدك، أحيانا يقول كذا. لكن لو قالها كلها، لو قالها كلها في ركوع واحد، هل يصح أو لا يصح؟ العلماء يقولون نعم، لو قالها يصح. المهم أن الإنسان يقول سبحان ربي العظيم بتأن وفهم المعنى وتعظيم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يرفع رأسه وظهره، وأيضا يرفع يديه بعد الركوع. يعني عندنا ثلاث أحوال في رفع اليدين: تكبيرة الإحرام، التكبير للركوع، الرفع من الركوع. كل هذا يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، وهذا الرفع سنة ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث ابن عمر ثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع. طيب، إذا رفع من الركوع هذا الرفع فيه ذكر، ما هو الذكر الذي يقوله إمام ومنفرد يقول سمع الله لمن حمده؟ هذا محله، يعني يرفع يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، لكن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يجتمع الإمام والمأموم والمنفرد بقول ربنا ولك الحمد. ولذا سبق لنا ولله الحمد أن الإنسان لا بد في هذا الوقت أن يقول سمع الله لمن حمده، لكن لو أكملها وهو واقف لا شيء عليه، لو بدأها حينما يقوم هذا هو الصحيح. ولذا يقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله؟ ما معنى سمع الله؟ كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني سمع من المعروف أنها تتعدى بنفسها، هذا من المعروف كما ورد في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. انظروا يا إخوان إلى كمال سمع الله عز وجل، امرأة تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام في زوجها والله فوق سبع سماوات يسمع كلامهم، يسمع كلامهم سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة كانت في طرف الغرفة والغرفة صغيرة ليست كبيرة، تقول كنت أسمع بعض كلامها ويغيب عني البعض الكلام، وسمعها ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فكلمة سمع من المعروف أنها تتعدى بنفسها، لكن هنا سمع الله تعدت باللام، إذن يكون هناك فرق، يكون هناك فرق بين سمع السمع بالأذن والسمع وغير سمع. ولذا يقولون ما دام أنها تعدت باللام فإنها أقرب فعل يتناسب معها استجاب. معنى سمع الله يعني استجاب الله، كما قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وعلى هذا فمعنى سمع أي استجاب، معنى سمع استجاب. ما هو الدليل على أن سمع هنا استجاب؟ دلالة اللفظ ودلالة المقام عليه. دلالة اللفظ تعدي الفعل باللام، وأيضا دلالة المقام لأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد بالاستجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع من يحمده ومن لم يحمده. ولذا نقول معنى سمع استجاب، سمع الله يعني استجاب الله. هنيئا لك، هنيئا لك إذا قال الله، إذا قلت ربنا ولك الحمد واستجاب الله كلامك سمع الله لمن حمده. ولكن قال العلماء يا إخوان هذا ذكر، والذكر لا بد أن يكون مطابقا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أنك قدمت فيه أو أخرت لا يصح، لا بد أن يكون الكلام كما قال رسول الله وكما ورد عنه سمع الله لمن حمده، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع من يحمده. وأنتم تعرفون أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، فنحن وصفناه، نحن وصفناه بالعظمة والكمال والربوبية، فهنا الحمد سمع الله لمن حمده يعني وصف المحمود بالكمال مع الحب والمحبة والتعظيم. ولذا نقول إن سمع الله لمن حمده لا بد أن يكون بهذا اللفظ. لكن لو قال الإنسان استجاب الله لمن أثنى عليه نقول لا يصح، لأن هذا ذكر واجب فيقتصر فيه على الوارد، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب: سمع الله لمن حمده. فلو قال الله سمع لمن حمده نقول لا يصح، لو قال لمن حمده سمع الله لم يصح. لماذا؟ لأن السنة وردت هكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه ذكر واجب فوجب الاقتصار فيه على الوارد، والوارد ما هو؟ سمع الله لمن حمده. هذا يقولها في هذا الحال، يعني محل سمع الله لمن حمده من حال الارتفاع إلى القيام بعد القيام. وإذا قام ووقف الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا ولك الحمد، هل يقتضي أن تكون ربنا ولك الحمد هذه هي الواجبة، أو أنه يحتمل أن يكون هذا، ويحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبا للاقتصار؟ يعني مثلا الإنسان يا إخوان ورد صفات متعددة في ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد هذه واحدة، ربنا لك الحمد هذه ثانية، ما فيه واو. الأولى ربنا ولك الحمد، الثانية ربنا لك الحمد، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. وكل واحدة من هذه الصفات مجزئة، لكن الأفضل أن يقول هذا أحياناً وهذا أحياناً على القاعدة التي قررناها فيما سبق من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه. فإذا كانت العبادات متنوعة مثل دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح قلنا إن الدعاء الاستفتاح ورد على جهات متنوعة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، رب نقني من الذنوب. يعني العبادات متنوعة، أحيانا يقول هذا وأحيانا يقول هذا. ولذا ابن تيمية رحمه الله جمع أنواع الاستفتاحات، جمع أنواع الاستفتاحات في نسخة له وهي موجودة في الفتاوى الجزء الثاني والعشرين. من أراد أن يطلع على الاستفتاحات المتنوعة يمكن أن يرجع إليها. فنحن قلنا في الركوع سبحان ربي العظيم، ثم في الرفع من الركوع أخبرنا الإمام أو أنا أخبرت نفسي إذا كنت منفردا أن الله يستجيب لي، أقول ربنا ولك الحمد لأنك استجبت لي ووفقتني لهذه الصلاة. ونحن نقف عند الرفع من الركوع، وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي ويقرأ لنا عبد العزيز ما تيسر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.